قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، يقول رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا الباب يدور حول مسألتين، ما هما؟ التسمية والقصد. فإما أن يجتمع لله عز وجل، وهذا لا شك عبادة، وإما أن يكون لغيره عياذا بالله، أو يكون أحدهما لله والآخر لغيره. فالأقسام إذن أربعة. القسم الأول أحمد يكون لله عز وجل قصدا ويذكر عليه اسمه سبحانه وبحمده، وهذا هو الذبح المطلوب والذي هو عبادة جليلة من أخص العبادات، بل ذكر شيخ الإسلام أنه أفضل العبادات المالية، وبمقتضى كلامه أفضل حتى من الزكاة. وهذا هو الوارد في الآية: قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر. الثاني، نعم يا شيخ محمود، أي نعم، ذابح لغير الله ويذكر عليه غير اسم الله عز وجل، وهذا شرك في ماذا؟ في نوعي التوحيد: الألوهية حيث قصد غير الله عز وجل، والربوبية حيث ذكر غير اسم الله عز وجل واستعان بغير الله عز وجل. والاستعانة بغير الله وهي طلب عونه عز وجل، هذا من مفردات توحيد الربوبية، إذ هو من إجابة الدعوة، وإجابة الدعوة من توحيد الربوبية، فيكون وقع في الشركين جميعا. نعم يا إخوان. الثالث، أين يكون القصد لله ولكن يذكر عليه غير اسم الله عز وجل. وهذا يعتبر شركا في الربوبية فقط. والرابع، نعم يا محمد، عكسه، وهو أن يقصد غير الله ويذكر اسم الله عز وجل، وهذا شرك في توحيد الألوهية، مع أن النوعين متلازمان. النوعين متلازمان، أحدهما يتضمن الآخر، والآخر يستلزم الآخر. فالربوبية يستلزم ماذا؟ الألوهية. والألوهية يتضمن، نعم، الربوبية. قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللام الداخلة على لفظ الجلالة حسب ما أضيف إلى الله عز وجل. فإن كان المضاف من المعاني فما معنى اللام؟ الاختصاص والاستقاق، مثل الحمد لله، فالحمد للمعاني والحمد له استحقاقا واختصاص، ومثل الصلاة والنسك أيضا فهي له اختصاصا واستحقاقا. وإن لم يكن من المعاني، نعم من الذوات، فإن اللام تكون للملك. والمحيا والممات إضافتهما إلى الله عز وجل، أو اللام الداخلة لفظ الجلالة، تكون ماذا؟ للملك. هذه الآية فيها تدرج صعودا في العبودية لله عز وجل، فما وجه ذلك؟ ما وجه التدرج فيها يا إخوان صعودا؟ أولا الصلاة، ثم ما هو النسك وهو أشمل منها، لأن النسك يطلق في الأصل على العبادة ومنه الذبح، ثم المحيا يعني ما يعمله في حياته، جميع ما يعمله في حياته هو لله عز وجل، ثم الممات ما يموت عليه العبد. وتدرج في القرآن في بعض المعاني قد يكون صعودا، وفي بعضها قد يكون ماذا؟ قد يكون نزولا، كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال عز وجل فصل لربك وانحر. الآية دليل على أن النحر عبادة، فما وجه ذلك؟ قرنها بالصلاة، فكما أن الصلاة لغير الله شرك، فالذبح لغيره تعالى نعم يعتبر نعم شرك. ثم الأمر وانحر لا شك، نعم الأمر يطلع عنه بعد. كيف؟ لا 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 لا، روى فيه أثر لا يثبت النحر، وتبادر للذهن أنه النحر. نعم لا. وأيضا دل على أن الصلاة والنحر من أعظم مظاهر شكر النعمة، فما وجه ذلك؟ لأنه جاء بالفاء الدال على تعليل أو سببية، يعني إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شكرا له إذا أعطاك هذه النعمة. بدأ هذه المسائل الكبار والتي هي من الكبائر، نعم يا محمد، بدأها بإيش؟ من ذبح لغير الله، فدل على أن ذبحها أشد، أن ذبحها أشدها. واللعن ما هو؟ من الله الطرد والإبعاد من رحمتي، ومن المخلوق دعاء، دعاء بطرد من لعن من رحمة الله عز وجل. لعن الله من لعن والديه، ثن به أيضا يدل على شدته. وكثيرا ما يذكر الله تعالى حق الوالدين بعد حقه. لكن يا محمد كيف يلعن الرجل والديه؟ هذا متصور، لعن والدين هذا مباشرة وهذا قليل، والثاني هو التسبب وهو كثير، يسب أبا الرجل فيقابله بمثل صنيعه، فيسب أباه ويسب أمه فيكون تسبب في لعنهما فيستحق هذه اللعنة ولا قوة إلا بالله. وهذا يحصل كثير يا إخوان، كثيرا ممن لا يبالون بهذا الكلام، وإلا فما ذنب والديه أن يلعنهما عياذا بالله. ما حكم اللعن يا محمد؟ اللعن ذا حد ذاته ما حكمه؟ محرم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم
كان مستحقا لها ولا رجعت
له. أغير هذا أيضا لعن المؤمن كقتله. وقوله أيضا إن اللاعنين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ثم هي كما ذكرتها صلاة تصعد إلى السماء فتغلق أمامها أبواب السماء فترجع إلى صاحبها، فإن كان أهلا عادت عليها يا رب الله. الثالث من آوى محدثا، معنى آوى محدثا يعني ضمه وحماه، والمحدث هو الجاني، فيمنعه من إقامة حكم الله تعالى فيه. وروي محدثا أي أمرا مبتدعا، هؤلاء الذين يحمون البدع ويدافعون عنها وعن أهلها عرضوا أنفسهم ولا قوة إلا بالله لهذا الأمر. أخيرا لعن الله من غير منار الأرض. المراد منار الأرض ما هو؟ مراسيمها والعلامات التي تحدد ملك الشخص عن جاره، فيتعمد أن يغير هذه المراسيم إما ليعتدي عليها أو لمجرد الكيد، فهو داخل في هذا الأمر. وسواء كانت العلامات لملك شخصي أو كانت من الحق العام كعلامات الطرق مثلا، هي داخلة في هذا الأمر. ما حكم لعن جنس الفساق؟ لا بأس به يجوز. والدليل
لعنهم في الحديث،
هذا الحديث لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم لعن الفاسق المعين؟ نعم، محل خلاف، ولكن الأقرب أنه نعم لا يلعن حتى ولو كان معينا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يلعن الرجل الفاسق، الرجل الذي كان يشرب الخمر، قال إني علمت ويحب الله ورسوله. المقصود أن المعين لا يلعن. طيب لو كان كافر معين، قيل لو كان كافرا، والدليل يا محمد ليس لك من الأمر شيء. أما كان صلى الله عليه وسلم يلعن النفر الثلاثة الذين كانوا رؤوس المشركين في أحد، صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، وكان إذا رفع رأسه من الركوع بعد صلاة الفجر قال اللهم لعن فلانا وفلانا، حتى نزل عليه قوله ليس لك من الأمر شيء. إذن لمن الأمر؟ قل إن الأمر كله لله، فهو أعلم بما في قلوبهم وأعلم بما ينتهي إليه أمرهم. ولهذا أسلم الثلاثة جميعهم وحسن إسلامهم، وكان لهم في الإسلام بلاء وجهاد. نعم، الحديث الأخير من يقرأه يا إخوان. هذا الأثر اختلف في رفعه ووقفه، وهنا أورده مرفوعا، قالوا ولم يوجد في المسند، وإنما هو في كتاب الزهد الإمام أحمد رحمه الله، قد ذكره السيوطي في الدر المنثور أن أحمد موقوفا على من؟ على سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. ولا يقال هذا له حكم الرفع، لأنه يعتقد أن هذا مما ورد عن بني إسرائيل. وعلى كل حال فالحديث لا ينهض أبدا على معارضة الآية. قوله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. هذا الرجل أكره، فدل على أن الرجل إذا أكره على الكفر ونطق به وقلبه مطمئن بالإيمان، دلت الآية على ماذا؟ على أنه لا يؤاخذ. واتفق المفسرون على أنها نزلت في عمار، وورد عن عمار أيضا أن المشركين نالوا منه وأذوه وطلبوا منه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر آيتهم بخير، ففعل ذلك، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما وراءك؟ ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، نلت منك وأثنيت على آلهتهم أو كلام نحو هذا. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. صححه ابن كثير، وبعض أهل العلم تكلم في إسناده، لكن ابن حجر رحمه الله يقول: هذه المراسيل الواردة في هذه القصة يتقوى بعضها ببعض. لكن على فرض أن الحديث ثابت ومرفوع، فما الجواب عنه؟ يقال: هذا في شرع من قبلنا، وقد جاء شرعنا بماذا؟ جاء شرعنا بخلافه، والمعول عليه ما جاء في شرعه. هذا الرجل هل كان كافرا؟ قالوا لا. والدليل؟
قال: دخل،
دخل، نعم، دخل النار في ذباب، يعني بسبب الذباب. ثم إنه دخل أيضا النار بسبب قالوا لم يقصده ابتداء، وإنما أراد التخلص منهم. وفي الحديث فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله في المسائل. نعم يا فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب للذي قبله واضحة. في الباب السابق ذكر الذبح لغير الله، وهنا ذكر المكان الذي يذبح فيه لغير الله. وعنوان الترجمة: باب لا يذبح أو لا يذبح. فإذا قرأتها بسكون فالمراد به النهي. باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وإذا قرأ بالضم فإنه يكون ماذا؟ نفي. والنفي أبلغ من ماذا؟ من النهي. لأن هذا النفي يراد به أيضا، يراد به النهي، لكن جيء بصيغة النفي وعبر كما يقال عن الإنشاء بالخبر ليكون أبلغ في نفي هذا الشيء، وكان هذا الشيء غير موجود أصلا، لا يذبح لله أصلا في مكان يذبح فيه لغير الله. وهذه مسألة معروفة في لغة العرب، أن الكلام يأتي أحيانا صورته صورة خبر والمراد به الأمر. خذ مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن، هل هذا يعني من حيث المعنى خبر؟ لا، لكن أمر. هو ما وجد أن نساء طلقنا فأخبر الله عنه. بعدها يقول والوالدات يرضعن أولادهن، ونظائر هذا في القرآن كثير. لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ما حكم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ الجواب يحرم. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن فيه تشبها بالمشركين، حيث شاركهم في المكان الذي يذبح فيه لغير الله وهو مكان معصية، مكان شرك، فشاركهم في هذا المكان وتشبه بهم. قالوا والتشبه تشبه وإن لم يقصده صاحبه، حتى ولما قصد، قال ما قصد التشبه، لكنه تشبه بكل حال، فإن قصده لا شك كان أشد إثما. الأمر الثاني والذي نهي بسببه عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أن ذلك وسيلة، نعم وسيلة الذبح لغير الله، كون هذا الإنسان يذبح وهو ينظر إليهم وهم يقعون في الشرك ومع ذلك يشاركهم في المكان، قد يؤدي به الأمر إلى أن يشاركهم في العمل، وقد يراه أيضا إنسان جاهل يفعل هذا الفعل فيظن أنه مشارك لهم في صنيعهم فيصنع مثله. وقول الله تعالى لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى، بعد قوله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ومن قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه. والمراد به مسجد الضرار، وهو مسجد بني قريبا من مسجد قباء وبني للمضارة وللكيد للإسلام والمسلمين، بناه منافقون فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا منه أن يصلي فيه، وكان بنية السفر إلى تبوك فوعدهم إذا رجع من غزوة تبوك أن يصلي فيه، فلما قفل راجعا ولم يكن بينه وبين المدينة إلا يوم أو نصفه جاءه الوحي بخبر مسجد الضرار فأرسل إليه من هدمه، ولذا قال لا تكن فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه؟ قل هذا مسجد ومسجد قباء، وقد أسس أول ما أسس على تقوى الله عز وجل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه بمجرد أن وصل إلى المدينة، وله فضل حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد قباء تعدل ماذا؟ عمره. وكان يقصده صلى الله عليه وسلم ماشيا وراكبا. أحق أن تقوم فيه؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا كتعليل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، وأن القيام فيه أحق من غيره لأن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وفي إثبات صفة المحبة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أحسن عليكم الثناء في أطهوركم، فذكروا له أنه كان لهم جيران من اليهود وكانوا يستنجون بالماء يغسلون أدبارهم بالماء ففعلوا مثل صنيعهم، والتطهر الحسي مهم، وأعظم منه ماذا يا إخوان؟ التطهر المعنوي. قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب أكملوا توابين ويحب طاهرين. فجمع الطهرتين، الطهرة الحسية المطهرين، والطهرة المعنوية توابين، توبة من الذنوب لا شك، طهر وتطهير للقلوب منها. قد ورد من حديث أبي سعيد أن رجلين تماريا في المسجد الذي وسع التقوى، فقال أحدهما: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: مسجد قباء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. ولا خلاف يا أخوان بين ظاهر الآية والحديث، فإنه إن كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أولى بذلك، فلا ريب أنه أول وأعظم مسجد أسس على تقوى الله عز وجل. لكن كان المراد بالأولية الزمانية، قد يقال إن قباء كان الأول والله أعلم. قد يقول قائل: ما علاقة هذه الآية بهذا الباب؟ الباب في الذبح، فما علاقتها به؟ ها يا إخوان تأملوا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن الـ 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 أو نهي عن الصلاة في مسجد الضرار. نعم، وهنا لا يذبح، ففيه تشبيه الأمكنة المعدة للذبح لغير الله بالمسجد الذي بني للضرار. فكما أنه لا تجوز الصلاة في هذا المسجد فلا يجوز الذبح في هذا المكان، إذ الكل عبادة لله عز وجل. ومن هنا أورد الشيخ قدس الله روحه هذه، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى.
أحسن الله عملكم، ما يقال مثلا في آية الكوثر
كيف؟
فصلي لربك وانحر، قارن بين الصلاة والذبح، وهنا جاء النهي عن الصلاة فكأنه إشارة للصلاة بالذبح،
يعني العلاقة العلاقة يعني بينهما. ولا شك كلتا الآيتين السابقتين ذكر فيهما الصلاة والنحر. فذكرهما لا شك لأنهما عبادتان جليلتان، فصلاة عبادة أبدانية، وليس معنى كونها بدنية أنها بدنية محضة، عبادة قلبية لا شك وبدنية أيضا. والذبح عبادة ماذا؟ عبادة مالية. لكن هنا المراد النهي هنا عن المكان، سواء في الصلاة أو في النحر. نعم.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
نعم، عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. نذر، النذر هو التزام الإنسان ما لا يلزمه في أصل الشرع، بمعنى أنه يوجب عليه شيئا ليس بواجب، كان يقول عليه نذر أن أصلي ركعتين وليست واجبة عليه، أو أن أصوم كذا وكذا، فقد ألزم نفسه بما ليس واجبا عليه في أصل الشرع. والنذر يكون بصيغته لا شك إذا قال نذرت، ويكون بكل لفظ فيه التزام. يعني لو قال علي أن أصلي لله ركعتين، هذا نذر أو ما هو نذر؟ ها؟ من حيث اللفظ الصيغة لا، لكن من حيث المعنى نذر، لأنه التزام. أو قال علي عهد لله أن أفعل كذا وكذا، أيضا التزام بلا شك. المقصود أن كل لفظ يدل على الالتزام فإنه يكون من قبيل النذر حتى وإن لم يتلفظ به بلفظ النذر. قال نذر رجل أن ينحر إبلا. النحر يا محمد للإبل، والذبح للبقر والغنم، معروف هذا؟ يعني الذبح للبقر والغنم، والنحر للإبل. طيب شو الفرق؟ لأن الإبل تطعن طعنا يا إخوان، ما تذبح بالسكين هذا كما تذبح الشاة، لا، ولا يمكن في ذبحها خطورة لا شك، لكنهم يطعنونها طعنا في الوهدة التي بين أصل العنق والنحر. وأما بقية الحملات فإنها تذبح ذبحا. أن ينحر إبلا ببوان، وبوانه يقولون هضبة من وراء ينبع. وقد ورد في السنن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر إن ولد له ولد ذكر أن ينحر جملة من النعم 50 من الغنم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيها وثن، هل فيها عيد ميلاد؟ قال أوفي بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن؟ والوثن كل ما عبد من دون الله سواء كان على هيئة صورة أو لم يكن. فالشجرة التي تعبد من دون الله تعتبر وثن، والحجر وما أشبه ذلك. وأما صنم فهو ما نحيت على هيئة صورة، صور على هيئة صورة، أي صورة كانت. ولهذا يقال كل صنم وثن، وليس كل وثن، وليس كل وثن صنم. قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ والجاهلية أعياد، والعيد يقول شيخ الإسلام اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال أبدلكم الله، قد أبدلكم الله بخير منهما، عيد الفطر وعيد ماذا؟ وعيد النحر. فكل شيء يعود، ولهذا الجمعة تعتبر عيد. يقول صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين. قال لا. قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، أمره بالوفاء بالنذر. فهل هذا الأمر يقتضي الوجوب؟ قالوا فيما يتعلق بالنحر، نحر الإبل نعم، لأنه نذره قربة لله عز وجل فيجب عليه الوفاء به. لكن ما يتعلق بالمكان هل يلزم؟ ما يلزم. لأنه ليس لشيء من الممكن خصوصية إلا المساجد الثلاثة. ولهذا لو إنسان نذر اعتكافا أو صلاة أو ما أشبه ذلك في مسجد غير الثلاثة هل يلزمه؟ نعم؟ قالوا ما يلزمه، لكن في المساجد الثلاثة نعم يلزمه. لكن لو نذر في المفضول أجزأ عن ماذا؟ أجزأ عنه الفاضل. والدليل حديث الرجل، لا الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت ما فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، قال يصلي هنا، فأعاد الرجل فقال أصلي هنا، فأعاد قال شأنك. فالوفاء بالنذر من حيث تنفيذ ما نذره واجب، لكن من حيث المكان قالوا ما يلزم، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابنات. هنا مسألة يا أخوان، المسألة لا ما حكم النذر، ما حكم عقد النذر؟ قال العلماء يكره، وذهب الشيخ الإسلام إلى التحريم، ودليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، في رواية لا يقدم شيئا ولا يؤخر، في رواية لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل ما يستطيع أن ينفق، يريد أن يصدق ولكن ما يستطيع، فلهذا ينذر حتى يزيم نفسه بذلك. فعقد النذر مكروه، وقيل بتحريمه، وأما الوفاء به دائما هذا يختلف، هذا يختلف، فقد يكون الوفاء واجب، وقد يخير بين الوفاء وبين نعم كفارة اليمين. فإن نذر أقسام يا أخوان، القسم الأول نذر مطلق، يقول علي نذر ولم يذكر شيئا. طيب عليك نذر ماذا؟ قال ما ذكر شيء، فماذا يلزمه؟ كفارة يمين. قال صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، الحديث في مسلم، عند الترمذي زيادة ما لم يسمى. الثاني نذر مباح، مثل علي نذر أن ألبس هذا الثوب مثلا أو أركب هذه السيارة، فهذا يخير بين الفعل وبين أيضا كفارة اليمين. في السنن أن جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما، وكان ذهب في غزوة من الغزوات، أن أضرب بين يديك في الدفي. قال إن نذرتي فأوفي وإن لم تذري فلا، فضربت بين يديه بالدف، أمرها أن تفي، ولو لم تفي ها لم كفرت يمين. الثالث نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يقصد بعقده المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، يقصد المنع، علي نذر ألا أكلم فلانا، ماذا قصد؟ أن يمتنع، أو أن أزور فلان، الحث، أو إن كان هذا الخبر صدقا فعلي نذر كذا وكذا، هذا تكذيب، أو إن كان كذبا فعلي كذا وكذا، هذا تصديق، هذا النذر قالوا كفارته كفارة أيضا يمين. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في غضب، وكفارته كفارة كفارة يمين. الرابع نذر الطاعة، وهذا يجب الوفاء به كنذر الصلاة والصيام والحج وما أشبه. الخامس نذر
المعصية، وهذا لا يجوز الوفاء به. لكن هل يلزمه كفارة؟ خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال بوجوب الكفارة، وروي في ذلك حديث لو ثبت لكان حجة، ما روي أنه صام قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. والحديث في السنن عند أبي داود، لكن الحديث فيه كلام قيل احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولهذا مشهور مذهب الإمام أحمد وجوب الكفارة. ما لا يذا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، الشيخ محمد بن ثيمين يقول احتياطا. فهذه خمسة أقسام من النذر الذي يجب الوفاء فيه، ما هو؟ طيب فيه قسم محرم وهو نذر يشك كما قلنا المصر. إذن قد يكون مباحا وقد يكون واجبا وقد يكون ماذا؟ قد يكون محرم. ولهذا قال عليه السلام هنا فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا يجوز الوفاء بنذر المعصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا إذا كان شيئا معينا، إذا هو شيء معين كان يقول علي نذر أن أتصدق بكتاب زيد على طلاب العلم، والكتاب ليس له، فهل يفي بهذا النذر؟
لا،
لا يفي بهذا النذر. لماذا؟
لا يملك.
وهذا معين، لكن هل تزمه كفارة إذا نذر شيئا لا يملكه؟ عليه كفارة، تلزمه الكفارة في الحال. الشيء الثاني إذا كان نذر شيئا لا يملكه وليس بمعين، كأن قال علي نذر أن أتصدق بمئة ريال وما عنده شيء لكن سيملكها مستقبلا، هذا نعم يجب عليه، وهذا نذر طاعة، هذا نذر ماذا؟ طاعة، فيلزمه الوفاء. وهل يكفر عنه؟ لا، ما في كفارة. نذر الطاعة كما سيأتي يجب الوفاء به، أما نذر المعصية وكذلك ما لا يملكه ابن آدم، ما لا يملكه شيئا لا يملكه، نذره لا يملكه، ما يمكن. قد تقول قال أنا أتصدق، وهذه طاعة، أتصدق بمال غيره لا يمكن، فقد يقال بوجوب الكفارة بالنسبة له. النذر يا إخوان خالف غيره في مسألة مهمة، وهي في القاعدة المشهورة الوسائل لها أحكام المقاصد، فهل يمكن تطبيق هذه القاعدة على النذر؟ لا يمكن، لأن الوفاء بالنذر لا سيما نذر الطاعة واجب، وعقده ما حكمه؟ مكروه، عقده مكروه. ولو انطبقت هذه القاعدة على النذر لقيل إن عقده واجب مثل الوفاء به. هنا مسألة، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؟ هو ذكر عليه الصلاة والسلام أولا نعم سببا، وهو أنه إنما يستخرج به من البخيل، يعني الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا بالنذر. والثاني، الأمر الثاني أن الإنسان قد ينذر نذرا ثم يشك عليه الوفاء به، وهذا يحصل كثيرا عندما يكون مضطر وقد مسه من أمور الدنيا ما مسه، يجتهد في النذر، يعني أحدهم يسأل يقول نذر أن يصوم الدهر لا قوة إلا بالله، فلما حصل له مقصوده راح يبحث عن شيء يعني يخلصه من هذا الشيء الذي ألزم نفسه به. وأيضا كأن هذا الناذر يعتقد أن الله تعالى لا يعطيه شيئا إلا بماذا؟ إلا بمقابل، كأنه تعالى إنما يشفيه من مرضه أو يشفي مريضه أو كذا أو كذا إذا هو دفع مقابلا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، ثم بين أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يرد شيئا ولا يأتي بخير. وإنما يستخرج به من البخيل كما قال. رواه أبو داود وسنده على شرطهما، يعني البخاري ومسلم. شرط البخاري ما هو؟ نعم، شرطه في الصحة ما هو؟ المعاصرة مع نعم تحقق اللقية. ولو قلت اللقية خلاص حصلت المعاصرة. وأما شرط مسلم فإنه يكتفي بأي شيء؟ يكتفي بالمعاصرة. على كل حال حديث صحيح. ومطابقته للترجمة ما هي؟ قول صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن أو كان فيها عيد من عياد الجاهلية؟ فلو كان فيه وثن لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر به. نعم.
مسائل ولا الباب؟ فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة
لا شك المعصية تؤثر في الأرض. ولهذا لو أن الإنسان غصب أرضا ما حكم الصلاة فيها؟ محرمة. وهل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ خلاف بين أهل العلم. نعم.
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول ماذا؟ الإشكال. هذه من أخذات تأملوا يا أخوان.
لا، أوفي بنذرك.
أوفي بنذرك
ردها على الأصل.
المسألة المشكلة ما هي أصلا في الحديث؟
هل كان أنه قال أني نذرت أن أذبح إبل
الله؟ أي نعم، استشكل هذا الأمر فبينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن لم يكن فيها وثن ولا عيد فإنه يوفي. نعم، يوفي بنذره. نعم.
استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
نعم، استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن أو عيد. نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
لا بأس إذا أن يخصص مكانا إذا لم يكن ثمة موانع، لكن هل يلزم بالتخصيص؟
لا.
هل يلزم؟ لا، ما يلزم. نعم.
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم، حتى بعد زواله، إلا إذا تقدم الزمان وانقطعت أعماله. قيل ولهذا لما هدمت اللات بني مكانها مسجد، بني مكانها مسجد. قد يقول قائل: طيب هذا مكان معصية، لكن هذه قضية، لأنه لو لم يبنى المسجد وترك مكانها أو ترك مكانها لربما أعيد مرة ثانية. يذكرون هنا مسألة وهي الصلاة في الكنيسة، وقد ورد أن عمر صلى في الكنيسة في بيت المقدس، والكنيسة مكان معصية، فما الجواب؟ نعم، يعني الذبح يا إخوان سواء كان لله أو لغيره صورته
واحدة،
صورته واحدة، وقد يشكل. لكن صلاة المسلم في الكنيسة هل هي في الصورة مثل عبادات النصارى؟ لا، فالإشكال غير موجود. قال العلماء لا بأس أن يصلى في الكنيسة إن لم يكن فيها صورة. نعم.
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. العاشرة: لا نذر في معصية.
ولهذا قالوا التشبيه يحصل وإن لم يقصده، كذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله. فإن قصده فالأمر ماذا؟ الأمر لا شك أشد. نعم.
العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
فيما لا يملك إذا كان ماذا؟ إذا كان معين. أما إذا كان غير معين فيلزمه الوفاء به. نعم.
باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح:
نعم، قال: باب من الشرك النذر لغير الله. مر بنا معنى النذر، والنذر عبادة، ودليل كونه عبادة أن الله عز وجل أثنى على الموفين به فقال: يوفون بالنذر. في جملة ذكر أوصاف الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر، يعني هذا كان حالهم في الدنيا، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذر، فكيف يكون مكروها؟ يعني بعضهم قال النذر الذي أثني على أهله هو النذر المطلق، وهذا ليس بمكروه. النذر المطلق كان يقول: علي نذر أن أصلي، أن أصوم، أن كذا، خلاف النذر المعلق أو المقيد، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي نذر أن أتصدق بكذا وكذا. قالوا: هذا هو المكروه، وهذا الذي يستخرج به من البخيل. وأما المطلق فلا يوصف صاحبه بأنه بخيل، مع أنه قد يقول قائل: طيب إذا كان يريد أن يتصدق فلماذا ينذر؟ وكأنه إنما نذر لأجل أن يلزم نفسه، ففيه شوخ. بعض العلم يقول: جميع العبادات تعتبر نذرا لله عز وجل، وإن لم يكن بلفظ النذر. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليوفوا نذورهم، بعضهم يقول نذورهم يعني أعمال الحج، وبعضهم يقول لا، بل هي نذور نذروها في الحج. على كل حال، حتى ولو كان النذر مكروها ووقع فيه الإنسان ثم وفى به طاعة لله عز وجل فإنه يمدح، ولكنه إنما كره للأسباب التي تقدمت لا لذاته، لا لذات النذر، ولكن لما صحبه من الأسباب، وهي كونه بخيلا كما ذكر، وكونه يعتقد أن هذا معاوضة وما أشبه ذلك، كره النذر. لكن إذا هو نذر وقع في النذر فمن الناس من ينذر ولا يفي فهذا يذم، ومن الناس من ينذر ويفي فهذا إيش؟ يمدح. يمدح على ماذا؟ على النذر أم على الوفاء؟ يمدح على الوفاء، وبالتالي لا اختلاف بين كونه مكروها وكونه نعم يثنى عليه. النذر عبادة إذن، لأن الله أثنى على الموفين به، ولدينا قاعدة: ما كان عبادة فصرفه لغير الله يعتبر ماذا؟
شرك.
يعتبر شرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله. فمن عبد غير الله فقد أشرك. والنذر عبادة، فصرفه لغير الله يعتبر شركا.
وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
نعم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ما هنا ما إعرابها يا أخوان؟ اسم شرط، وجملة فإن الله يعلم ألفا واقعة في جواب الشرط. وما أنفقتم من نفقة، من نفقة أنكرة في سياق الشرط، وقجرت بمن فتدل على ماذا؟ ها؟ نص في العموم. وما أنفقتم من نفقة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإن لم تجر بمن فهي العموم، ظاهرة في العموم، وإن جرت من فهي نص. وأيهما أبين يا أخوان؟ النص أم الظاهر؟ النص بلا شك. يعني ما أنفقتم من النفقات أو نذرتم من النذور فإن الله يعلم. قد يقول قائل: أوليس الله تعالى يعلم قبل أن ينذر الناذر وينفق المنفق؟ قلنا بلى. إذا ما معنى فإن الله يعلمه؟ قيل يعلمه علم ظهور تقوم به الحجة، خاص يكون ظاهر بين. وقيل علم مجازات يحصل به الجزاء، وهذا في القرآن كثير يا إخوان. حتى قال الله تعالى بعد أحد وما حصل فيها واستشهاد 70 من المسلمين فيها، قال: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والمعلوم أنه عارف بهم قبل أن يخلقهم، فهو خالقهم سبحانه وبحمده. لكنه علم جزاء ومجازات وإثابة، وعلم ظهور أيضا يتبين به الأمر ويتضح. وقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، قد يقول قائل: طيب هذا فيه أمر بالنذر، ما أنفقتم من نفقة يعني فأنفقوا، وما نذرتم من نذر فمن أراد بالنذر هنا؟ هنا أحتاج إلى إذا قيل بهذا، وأن الآية وإن كانت في صيغة الخبر لكن يرد بها الأمر، الحث عن النفقة والحث عن النذر، يقال ما قيل في السبب، إما يكون النذر المطلق، هذا يقول بعض العلماء ليس داخلا في النهي، أو يراد بالنذر جميع الإيش يا إخوان؟ جميع الطاعات، جميع الطاعات، فهي نذور يتقرب بها إلى الله عز وجل، والله أعلم. ما الفرق يا إخوان بين نذر الشرك ونذر المعصية؟ نذر الشرك لغير الله عز وجل، وأما نذر المعصية فهو لله، لكنه نذر ماذا؟ نذر معصية. قال: علي نذر لله أن أفعل كذا وكذا، عياذا بالله، وذكر معصية. وأما نذر الشرك لا، ما نذر لله عز وجل، وإنما نذر لمخلوق أو لميت. هذا نعم في قصدي. لكن وفي كفارة نذر الشرك لا كفارة فيه، لأنه لا ينعقد أصلا، ليس تيسيرا عليه وإنما تشديد عليه، وليس له إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما نذر المعصية فسبق الخلاف فيه. وأن المشهور من كلام العلم وجوب نعم الكفارة فيه. وهذا كالحلف يا إخوان، فالحلف بغير الله هل ينعقد؟ ما ينعقد. وهل في كفارة؟ ها؟ يعني لو واحد حلف بالنبي ولا حلف بالسيد ولا بكذا كذا ولم يفعل، هل عليه كفارة؟ لا. لماذا؟ لأن ما لا ينعقد أصلا، ما ينعقد أصلا. لكن لو حلف بالله على معصية فهو كالنذر، لا يجوز فعلها، والتزمه الكفارة كما ذكر. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم. قالوا في النذر لغير الله محاذير، منها أن من ينذرون له مخلوق، ينذر لمخلوق، والنذر عبادة، ففيه عبادة للمخلوق. وكيف يكون المخلوق معبودا؟ والله تعالى قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا، هو مخلوق ولا يخلق شيئا. وقال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ولما ذكر جملة من آياته ومخلوقاته في سورة النحل، خلق السماوات والأرض والإنسان والأنعام والأشجار والبحار، آيات عظيمة، قال بعدها: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فكيف تسوون بين المخلوق والخالق؟ الأمر الثاني أن هذا المخلوق الذي ينذر له ميت، ميت، وإذا كان ميتا فما عساه أن يصنع، بل ما عساه أن يصنع لو كان حيا، وما عساه أن يصنع لنفسه لو كان حيا فكيف لغيره. الأمر الثالث أن من ينذرون لهؤلاء الموتى من من يسمونهم بأولياء أو ما أشبه ذلك، يعتقدون أنهم يتصرفون دون الله أو مع الله حتى. ولو كان لا يعتقد أنه يتصرف هل كان ينظر له؟ ها؟ ما ينظر له، فهو إنما نذر لأنه يعتقد أنه يتصرف، وبالتالي سيحصل له شيء من مراده. ولهذا هم لا ينظرون إلا إذا كان لهم شيء، عنده مريض ولا يريد أن ينجح في دراسة أو ما أشبه ذلك، ينظر لهذا المقبول قصدا له دون الله عز وجل. وهذه أمور يا إخوان لو حكم الناس فيها عقولهم ما ترضى أبسط العقول بمثل هذه الأعمال، أن تطلب حاجة من مخلوق وميت. والنصوص الشرعي واضحة جلية في أن الإنسان إذا نزلت به نازلة أو احتاج لأمر من الأمور فزع إلى من؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهو تعالى الذي يجيب دعوات المضطر، وليس أحد ينفع أو يضر دونه سبحانه وبحمده. حتى المشركون في الجاهلية ما كانوا يعتقدون أن آلهتهم تنفع وطن. إذن لماذا كانوا يعبدونها؟ أعطوني الآية. ما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليشفعوا لنا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون ويتوسطون لنا عند الله ويرفعون حاجاتنا إلى الله عز وجل. ولهذا عابهم الله عز وجل بأنهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا عقل لهم. وإلى العاقل يا إخوان ما تصدر منهم مثل هذه الأمور، فضلا عن الموحد يا إخواني الذي نهل توحيده من المعين الصافي من كتاب ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان توحيده أيضا كان توحيده نابعا من فطرته التي فطره الله تعالى عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما من مولود إلا ويولد
على الفطرة،
لكن هذه الفطرة تلوث وتشوش بالتربية والعادات التي ينشأ الناس عليها. ولا تنكر، فالواجب تنبه لمثل هذه الأمور يا إخوان، وتنبيه من يقع فيها، من ينظر لغير الله، من يدعو غير الله، يستعين بغير الله، من يستغيث بغير الله عز وجل، هو يعرض نفسه لأمر جلل عظيم خطير، ويقحم نفسه في طريق يؤدي به إلى الهوى. المسألة ليست مسألة يعني توحيد أو شرك، كان يدخل في هذه الظلمات ويظن أنها أمر يعني معتاد ومألوف. وثمرة من هذا الباب والنتيجة صرف هذا النوع من أنواع العبادة لله عز وجل، وأنه لا يجوز صرفه لغيره، وأن صرفه لغيره يعتبر شرك. أورد المؤلف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هذا أمر، والأمر يدل عليه، يدل على الوجوب. فمن نذر طاعة فقد أوجب على نفسه هذه الطاعة، مع أنه ما ينبغي أن ينذر، وقد نهي عن هذا، لكن لو وقع في النذر ونذر فإنه يلزمه الوفاء به. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ويلتزم الكفارة كما مر. وفي صحيح حديث ابن عباس عند البخاري رحمه الله، من حديث ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب إذا برجل قائم قال: من هذا؟ قال: أبو إسرائيل نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال: أمره فليقعد وليستظل وليتكلم كمله وليتمه ويتم صوم. فأمره بالوفاء بإيش؟
الطاعة.
أهم أكون يحجز نفسه عن هذه الأمور أو يعرض نفسه للحر تقربا إلى الله عز وجل. لما قال عقبة بن عامر الجهني النبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي نذرت أن تحج ماشية، قال: ما يفعل الله نعم بشقاء أختك. هذا لأن بعض الناس يكلف نفسه شطط، إما تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل بحيث يلزم نفسه شيئا ليس واجبا عليه، وإما لحصول مقصود له يؤمل أن يكون نذره سببا لحصوله.
وفقكم الله. بقي في مسائل قليلة. نعم.
فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله.
قصد الشيخ وجوب الوفاء بالنذر، أي نذر؟
طاعة
المقصود بالباب. نعم.
فصرفه إلى غير الله شرك. الثالثة
يعني إذا كان النذر طعم النذر أن يطيع الله، فدل على أن النذر يعتبر يا شيخان طاعة وبالتالي عبادة، فإذا صرف لغير الله كان شرك. هنا من نذر أن يطيع الله نذر لله عز وجل، فإذا نذر لغير الله عز وجل فإن هذا يكون شركا. نعم.
الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
هو إلا لانقلبت المعاصي لو يا شيخها طاحت، وهذا لا يمكن. نعم.
أحسن عليكم، بس فيه سؤال بس في إحدى المسائل، قال أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، هل يكفر ولا يوفي بالنذر في غير البقعة؟ يعني لكننا لا اختصاص للبقعة. إيه
لو 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 نظر مثلا أن ينحر في مكان فقيل إن هذا المكان
كان عيد الجاهلية،
فهل يقال
كفر أو
أوفي؟ هل هذا نذر معصية أو ولكن كفر؟
هل يقال كفر ولا أوفيه في بقعة
لا أخرى؟ لا، إذا نظر الإنسان في بقعة من الوقع صلاة أو اعتكاف ما يلزم إلا في المساجد الثلاثة، أما غيره فلا يلزم، وبالتالي يوفي بنذره في أي مكان آخر.
يعني ما قال له كفر،
لا
يعني قال لا يجوز
لا
الوفاء بما نذر في تلك الوقعة.
أي نعم. أحسن الله إليكم يا إخوان، وفقكم وبارك فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.